بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 42/1.
أصلقص الضيوف ومرافقين
أجلالة طبعا
مرافقين الشيخ
مرافقين للشيخ ولا للضيوف؟
ها؟ الذي رواه مسلم حديث ابن عباس: كان المسلمون لا يقاعدون أبا سفيان ولا يجالسونه، وفيه كما تعرفون. فهذا الحديث الحافظ الذهبي يقول في سير النبلاء منكر، وابن تيمية يقول غلط، بل قال ابن حزم أنه كذب موضوع. فما تقولون فيه؟
والله في سنده معروف فيه ضعف من جهة أبن اسمه أكرمة
بن عمار،
ثم في بعض تفاصيل ما جاء في هذا الحديث ما هو فعلا مستنكر، يعني مخالف للمعهود من السيرة. لكن الذي يتوقف فيه هو ليحكم، هل يحكم عن الحديث برمته بالنكارة أم إنما يستنكر منه النقاط التي خالفت السيرة الصحيحة؟ فأنا ممكن التوقف عن الحكم عريض الضعف من حيث كلية الحديث يعني وعمومه. أما النقاط التي استنكرها الذهبي وغيره فلا مجال للتوقف عن استنكارها.
يعني تستنكر؟
أي نعم.
فهو قول ابن القيم يحاول أن يوفق.
نعم، هو طريق التوفيق بأساس يعني طرق كثيرة، لكن أولا كما لا يخفاك التوفيق إنما يصار إليه عند الاطمئنان لصحة الرواية.
أي نعم.
أي نعم. أما وفي رواية عكرمة هذا ما فيها من أنواع الضعف من جهة، وما في التكلف في التوفيق بين هذه الأمور المستنكرة من جهة أخرى، فلذلك نرى أن ما ذهب إليه الذهبي وغيره هو الأرجح مما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله جميعا. هذا ما عندي حول هذه القضية.
الشيخ الغماري في تعليقه على كتاب بدعة التفسير ترجم لنفسه، ثم تناول الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر، وقال: لم يكن له علم بالصناعة الحديثية، هو الشيخ محمد رشيد ربا أعلم منه بهذا، فماذا صحيح من خلال معرفتكم بالرجلين؟
لا، العكس هو الصواب. لا شك أن أحمد شاكر رحمه الله كان أقعد وأمكن في الحديث من محمد رشيد ربا، وإن كان لمحمد رشيد رضا مشاركة في هذا المجال وله فضل كبير جدا في نشر السنة وعلم الحديث بواسطة مجلته المنار. أما أن يقال بأنه كان أعلم من أبي الأشبال هذا كلام إنسان يعني فيما أظن دفعه على ذلك الحسد والغيرة والتحامل على أبي الأشبال. والغماري معروف أنه عدو لدود لأهل السنة ولجماعة السلفيين الذين ينتمون إلى العمل بالسنة وعلى منهج السلف الصالح. فهو إذا نقد لا ينقد بعلم ولا بعدل، وكثيرا ما ينقد بما يعتقد بأنه خلاف ما يعلم. ونسأل الله لنا وله الهداية.
يا شيخنا سؤال آخر، هل روى النسائي عن البخاري في سننه؟
ما علمت ذلك.
وهل روى عن أبي داود السجستاني؟
أيضا ما علمت.
والحافظ الذهبي في سير النبلاء يقول كل موضع رواه النسائي في سننه يعني وأبهم، قال حدثنا أبو داود فلم يسمي فلم ينسبه، فالظاهر أنه سجستاني. وإن كان الحراني أبو داود الحرام سليمان بن سيف روى عنه النسائي كثيرا مبهما، هذا قول
روى عنه
النسائي بدون أن يقول الحراني. يعني يقول حدثنا أبو داود، يقول الظاهر في هذه المواضع أنه سجستاني.
ثم كيف قال روى عن الحراني؟
ما هو يعني كيف نميز إذن؟
يعني أيضا يقول إذا روى عن الحراني بأبو داود.
نعم.
والله هذه نقطة إن شاء الله تنبه لها في سبب تجريد من الحديث صحيح من الضعيف من سنن النسائي. شكر الله لك،
جزاك الله خير. طيب يا شيخنا، هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟
لا عندي رأي في هذه المسألة، ولا أعلم إذا كان يترتب وراء ذلك مسألة عملية.
يعني مثلا أنا عندي تلفزيون، والتلفزيون مثلا معروف إن إفساده ونحو ذلك، فهل يجوز أن أبيع هذا التلفزيون لذاك النصراني فهو يستعين بي على سماع الغناء وسماع ورؤية الفجور ونحو ذلك، هل أكون أنا آثم بهذه الصورة؟
هذه مسألة في اعتقادي الأمر فيها واضح، لكن هل لها علاقة بالسؤال السابق؟
يعني انا
هم يقولون ولا مؤاخذة انه هل هو مكلف الصلاة مثلا. هذا الذي يعنونه بسؤالهم السابق، هل هو مكلف بالفروع. اما في هذه الصورة التي سألت انا اخيرا انه هل يجوز لك ان تبيع التلفزيون، فالجواب عندي واضح انه لا يجوز، لانه في ذلك مساعدة له على الافساد في الارض. زيد على ذلك أن الآلة التي لا يجوز استعمالها شرعا فلا يجوز بيعها، وإنما تحطم وتكسر. فهذا الجهاز الذي هذا هو حكمه في الإسلام، ما ينبغي أن ينقلب هذا الحكم إلى أن يباع للكافر ليستعمله في معصية الله عز وجل. هذه مسألة في اعتقادي ليس لها علاقة بالمسألة الأولى.
نعم. لكن بالنسبة لو أن يعني أخ سألني هذا السؤال، قال يعني قبل أن ألتزم كان عندي ثلاث أجهزة للتلفزيون الملون يعني تقريبا تعادل 2000 جنيه، فأقول هي الآن مدفونة لا أستخدمها وأريد أن أستغل المال ونحو ذلك، وفي تحطيم الأجهزة إضاعة للمال، فهل لهذا القول وجه؟ يعني
قد سبق الرسول عليه السلام ببعض أفعاله هذا العمل، فإنه كما هو وارد في السنة الصحيحة في مسلم وغيره أنه لما نزل تحريم الخمر جاء أبو طلحة الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي زقاق من الخمر لأيتام لي أفأخللها؟ قال لا بل أهرقها. فهنا إن كان يجوز لنا أن نقول إن في تحطيم المحرم إسلاميا إباعة للمال، فقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمر أبا طلحة بإراقة هذه الزقاق، علما بأن هذه المسألة أهون مما يبتلى به المسلمين اليوم من شراء هذه الأجهزة، لأن الخمر لم تكن من قبل محرمة، فلو جاز التساهل في مثل هذه المسألة كان محلها هو أن يقول له خللها بدل أن تغرقها واستفد من قيمتها، لأنه لما اشتراها ليتاجر بها للأيتام لم تكن الخمر محرمة. مع ذلك لم يسمح له الرسول عليه السلام باستثمارها وبتحويلها خلة، وإنما أمره بإراقتها. فبإراقتها بلا شك خسر الأيتام، فمن أولى أنه لا يجوز للمسلم اليوم أن يستغل بعض الآلات المحرمة ويستثمرها بعد أن تاب من استعمالها.
نعم، ولكن يا شيخنا بالنسبة للخمر والتلفزيون، قد يقول قائل إن هناك فرق، أن الخمر نزل تحريمها بنص قاطع كلية، والتلفزيون يمكن أن أسمع عليه مثلا برنامج ديني، يمكن أن أسمع عليه مثلا كما يقولون في برامج في الطب في نحو ذلك، فالتلفزيون لا يكون حراما من كل وجه. فهل يمكن استخدام هذا الجزء الحلال فيه وأبيع مثلا اتكاء على أنه ليس حراما بالكلية؟
تبيع لمن يستعمل الحلال؟ إن كان كذلك فليستعمله هو في الحلال. وعلى كل حال هذا التفريق مع كونه واقعا لأنه لا يبرر التفريق بين الخمر وبين هذه الأجهزة، وذلك لأننا إذا قلنا أنه في فائدة من استعمال التلفزيون فنحن نقول صحيح هذا فيما لو استعمل في تلك الحدود المفيدة، لكن ما هي أي هذا أمر نظري. لا يمكن أن يوجد تلفزيون في دار مسلم إلا ويستعمل فيما حرم الله لشدة الافتتان به. وأنا شخصيا أعتقد بأن التلفزيون من أشد وأخطر آلات الملاهي فتنة وغررا وإلهاء عن القيام بكثير من الواجبات التي تجب على المسلم المقتني له. فكون التلفزيون ممكن استعماله في بعض الخير هذا لا يعني أنه يختلف عن الخمر، لأن الخمر أيضا يمكن تحويله إلى خد فاستعمل في خير. ثم لا أخاف أنه هذا الباب يفتح لنا كثيرا من المشكلات الأخرى التي قد يستغلها بعض ذوي الأهواء فيستحل ما حرم الله. لو مثلا رجلا كان ابتلي بالمتاجرة بالمخدرات وكالحشيش والأوبيوم ونحو ذلك، ثم تاب وأناب، فأورد علينا ذاك السؤال: هل يجوز أن أبيع هذا للكفار الحشاشين والأمريكيين وأمثالهم؟ لأنه إذا قيل بأنه لا يجوز فهو له رأس مال كبير يبيع عليه، ويحتج بذلك أن هذا غير محرم بنص القرآن كان الخمر يعني. لكن يقول العبرة بالحكم الشرعي سواء كان منصوصا عليه في القرآن أو في السنة أو كان مأخوذا بطريق الاستنباط. المهم، ما حكم الحشيش المخدر حرام إذا لا يجوز استفادة منه؟ ما حكم استعمال التلفزيون شراؤه واستعماله أيضا حرام على الأقل فيما نرى نحن؟ وحين ذاك فلا ينبغي للمسلم أن يكون مضطربا في أفكاره وفي أحكامه. ما دام أن شراء التلفزيون واستعماله حرام فلا يجوز بيعه ولا شراؤه، ومن تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة فعليه أن يفعل بهذه الأجهزة ما فعل الرسول عليه السلام في الزقاق.
نعم. آخر سؤال.
تفضل.
الشيخ عبد العزيز بن باز كان أفتى بأنه ليس هناك ما يسمى بحقوق الطبع، ف فهل هذا صحيح؟
هو يفتي بهذا لأنه في الواقع في اعتقادي أنه غير متصور الأتعاب التي يقوم بها المؤلف غير الناحية العلمية. ولا شك أنه لا يجوز نوع العلم وشراؤه، لكن المسألة لا تتعلق بالعلم، تتعلق بالأسباب والوسائل التي وجدت في العصر الحاضر وتأخذ من وقت المؤلف لإيجاد هذا الكتاب ونشره بين الناس جهودا وأتعابا كثيرة. ولا شك أن من مارس هذه الأمور يعرف حقيقة الأمر وما يتكلف الإنسان المؤلف من جهد بالغ. فوجهة نظر الشيخ بلا شك هي من الناحية العلمية لا فيها إشكال، لكن ما أظن الشيخ لو يعرف هذه الحقائق أن يفرق بين هذا وبين الناشر أي الطابع، ولا أظن أنه يحرم للطباء أن يأخذوا أجرا ويتاجروا بالكتب العلمية، لأنه يعني في ذلك سندات ويعني أتعاب وجهود تصرف من هؤلاء الناشرين. ما أظن أنه يعني يحرم ذلك، وإن الأمر كذلك لا فرق بين الناشر وبين المؤلف الذي لولاه لخرج الكتاب بصورة لا يمكن أن يستفاد منها كما نراه في بعض الكتب التي تسمى الكتب التجارية لكثرة ما فيها من تحريفات. هذا رأيي في الموضوع، وكثيرا ما نقول لبعض أخواننا تعال تفرج ليلا نهارا نقعد على تصحيح التجارب، ثم بعد ذلك يقال أن هذا العمل لا يجوز أهل الأجر عليه. باختصار لقد تحدث العلماء قديما في خصوص نسخ المصحف الذي هو كلام الله، هل يجوز أهل الأجر عليه؟ لا شك أن المسألة فيها خلاف بين العلماء، علماء السلف أنفسهم، فمن قائل بالجواز ومن قائل بعدم الجواز. ونحن لا نرى أن الذي ينسخ المصحف أنه يتاجر بكلام الله، لا، هذا الأمر ليس من هذا القبيل أبدا، وإنما هو يساعد الناس على أن يقرب إليهم القرآن بطريقة يعني مقروءة بخط مثلا واضح وجميل. وكذلك يقال بالنسبة للطابع، كذلك يقال بالنسبة للمصحح، كذلك يقال بالنسبة للمؤلف. نعم. هذا رأيي في الموضوع والله أعلم.
طب عندنا في مصر بعض الإخوة الذين يأخذون كتبكم يصورونها كانوا حملوني هذا السؤال، هل الشيخ ناصر الدين الألباني يقول إن أو يفتي إن ربح هذه الأعمال سحتا؟ هو سحت
إذا كان سرقة طبعا، ما الذي أحل السرقة؟
يعني إذا أخذ العمل وصوره ونشره؟
نعم، حرام، إلا بإذن المؤلف.
إلا بإذن المؤلف،
لأن هؤلاء المتاجرين بحقوق الآخرين،
نعم،
يفهم الجواب من شرح السابق، إن كانوا يرون أنه يجوز لهم أن يطبعوا كتابا وأن يتاجروا به بإذن المؤلف، فما الفرق بينه وبينهم وبين المؤلف؟ واضح؟
نعم.
فحينئذ هل هم يجيزون لغيرهم أن يأخذوا جهودهم ويتاجروا بها؟ سيكون قولهم لا. إذا لماذا يفرقون بينهم وبين الذي كان له الأصل الأول، الفضل الأول في نشر هذا الكتاب بين الناس؟
وإن كان لا يقصد ناحية تجارية، يعني يقصد أن يقرب كتب الشيخ لطلاب العلم.
هذه
انت حقيقة.
أنا بقول وقد قلت هذا واستغل، لكن أنا ما يمنعني ذلك من التصريح، كل إنسان يطبع كتاب من كتبي ويبيع برأس المال لا يربح منه شيئا، فأنا أقول جزاه الله خيرا.
نعم جزاك الله خير.
لكن أين هذا الإنسان؟
نعم
أين هذا؟
يعني لا تبح له أي ربح
أبدا
فيه.
أين
أصلا؟
نعم إلا بإذني.
إلا بإذني.
أين؟
نعم.
ثم وصل الأمر لشيء يعني ما أظن أحد يوافق عليه. ما أدري طلعت على مجلد صحيح الأول أو الثاني
التعليق. نعم على الله.
نعم.
عندنا في مصر.
أنا أعرف عندكم. نعم. في مصر. يعني هذا أظن الشيخ ما يسمح به، وهم الحقيقة يستغلون كلام الشيخ.
نعم.
والشيخ إنما يعني نشر العلم، لا يعني كما لا يعني أن يتاجر به المؤلف كذلك. نعم. لا يعني أن يتاجر به الآخرون.
نعم.
فإذا أجاز الآخرين يتاجر به فما الذي يمنع أن يتاجر به المؤلف والمحقق والمصحح وإلى آخره؟
لأن إذا أنت لا تجيز حتى واحد يعلق على كتبك.
طبعا شو
تعلق. نعم. إن نشر نشرة مستقلة كنقد أو نحو ذلك هذا
حر في كل إنسان يبدي رأيه، أما أنه أولا يطبع كتاب من كتبي وبدون إذني، وهذا الكتاب له حقان، حق الناشر وحق المؤلف.
نعم.
فهذا فيه إضرار.
نعم.
وبهذه المناسبة أقول أنه حين يقال لا يجوز أخذ ثمن العلم، هو ليس ثمن العلم، وإنما كما ذكرنا آنفا أتعاب تفرغ سواء من المؤلف أو الناشر. فكثيرا ما يترتب بسبب التسامح بهذا الكلام إلحاق الضرر المادي بالنسبة للناشر وبالنسبة للمؤلف. وقع في كثير من المرات أن بعض الكتب سرقت، يكون الناشر الأول طبع منه مثلا 5000.
نعم.
وكلفته بلا شك قيمة معينة، يأتي السارق فيطبع هذا الكتاب لا يكلفه جهد.
نعم.
إطلاقا، فيبيعه بنصف القيمة، هو ربحان أضعاف ما يربع الأول.
نعم.
الأول كتابه يتكدس في مخزنه. نعم. حتى يبلى ويفنى من الرطوبة وشبه ذلك. من الذي يجيز هذا؟ على الأقل لابد لكل ناشر من سائل، ونحن أصبنا بشيء من هذا من غير الناحية العلمية. الجزء الثاني من سلسلة أحاديث الضعيفة عرض لأخينا وصهرنا نظام سكجها أحدهم، قال عندي شوية فلوس أريد أن تطلع شيء من كتب الشيخ وأستفيد أنا من ناحية المادية. قال ما في مانع، أنا بأخذ رأي الشيخ. فاستشارني في طبع الجزء الثاني من السلسلة. قلت ما في مانع، فدفعت أنا نصف الكلفة وذاك دفع نصف الكلفة الأخرى وطبع الكتاب. ما كاد أن يطبع إلا نزل الكتاب مطبوعا بدون إذن، فبرك الكتاب عند صاحبنا سكجها سنين. فتعطى الكتاب بسبب طبع ذاك الإنسان الآخر، فأصابه ضرر وأصابنا ضرر، لا سيما الذي كان شريكي في الإنفاق على طباعة الكتاب رجل يعني غريب في البلاد وبحاجة إلى إعانة. وبدل أن يعني يحصل على إعانة حصل على الضرر. فهذه العواقب والنتائج ما طبعا تخطر في بال من لم يعاني القضية، وإنما ينظر إليها من الناحية العلمية المحضة. هذا رأيي في الموضوع. والسلام عليكم.
يا شيخ إن شاء الله الكثير من الناس الآن الأشخاص أو مفاسد، يقوم الرجل يعني يبيع سيارة لرجل آخر أو بيت لرجل آخر ويتقاضى مقابل ذلك شيء نسميه السمسرة.
ما في مانع،
ما في مانع على
ذلك
إن شاء الله. وبالنسبة للي بتقاضوا خاصة المنتشرة في بلاد مصر، جالس في بيت يقول أنا ما بخرج من البيت هذا حتى تدفع لي فلوس 5000 أو 1000 أو 2000 أو كذا، يجوز أخذ خلوه من صاحب البيت اللي فعل الأجار حتى يخرج من البيت.
مستأجر. يعني هو مستأجر.
مستأجر.
هو مستأجر ويطلب خلوه من المؤجر.
نعم.
لا ما يجوز، لكن المشكلة هنا هو عدم إيقاع الإيجار والسيجار بطريقة شرعية. هم حينما يتعاقدون اليوم يطلقون ولا يقيدون إلى سنة إلى خمس سنين، والقانون الجائر القائم على خلاف الشرع يساعد المستأجر بحيث يجعله كالمالك، ولذلك فهو يتحكم بالمستأجر ويقول أنا ما أفرغ لك الدار إلا أن ترضيني بالمال.
هذا حرام؟
هذا ما يجوز طبعا.
طب هو يريد أن ينتقل إلى مسكن أوسع، ولكن هو سيدفع مثلا أضعاف ما سيأخذه من هذا الرجل، هل يمكن أن يأخذه من باب الإعانة وليس التحكم؟
هو بالاتفاق كل شيء ممكن، بالاتفاق كل شيء ممكن. أما أن يعتبر كما هو الظن اليوم أن هذا حق المستأجر
هذا لا يجوز.
هذا لا يجوز.
أستاذي الزكاة أيها الأطباء، هل الزكاة في المال أو في الذمة؟
أنت إلك مجال ثاني يا أبو أحمد.
جزاك الله خير.
معلومية في مصانعاتها
لو قدام شهر عند بيت أبو وشوشو.
نعم. حديث أو أحاديث يذكرها بعضهم في رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة. نعم. بعد السلام.
بعد السلام من التشهد.
نعم. بينما يخرج من الصلاة. مر عليه شيء؟
أنا لا أذكر. لا.
في رسالته التي سماها بزعمه ايش حسن الصنع
قائم الصنع.
المهم نشر فيها رسالة واحد بعنوان سنية رفع اليدين بعد الصلاة. هذا الإمام يذكر حديثين أو ثلاثة. حديث عزيز ابن السني، طبعا هذا تحصيل شان وقد فعلت، وحديثين عزيز لمصنف ابن أبي شيبة. تعبت جدا منذ يومين ثلاثة وأرى أبحث ما وجدت لهما أثرا، مع الاحتفاظ ببقاء احتمال أن يكون أودعهما في مكان ما يخطر في البال في مناسبة غير مناسبة رفع اليدين.
هناك شيخنا احتمال آخر، هو أنني التقيت في مصر بالإخوة القائمين على طبع المصنف في الهند، فذكروا لي أنهم هيجددوا طبع لأنهم وجدوا أن ثلث المصنف صف. يعني وجدوا عليكم
السلام،
وجدوا مخطوطة كاملة تشير إلى أن أكثر من مجلدين أو ثلاثة ساقط من المصنف.
هذا معقول؟
لا،
لكن من جملة محطوط أنني رجعت إلى جمع كبير السيوطي، فهو كما تعلم ينقل كثيرا عن مصنف ابن أبي شيبة، والحديثان من الأحاديث التي تدخل في تقسيمه لكتابه في قسم الأفعال، لأن حكاية عن ما فعل الرسول. فهما على قاعدته
ينبغي أن يريدهما في مسانيد في مسند الراوي.
نعم.
أحد الحديثين عن عبد الله بن الزبير.
نعم.
والآخر عن الأسود العامري عن أبيه. مسند عبد الله بن الزبير راجعته ما يوجد فيه شيء من هذا القبيل.
نعم.
هذا في الجامع الكبير السيوطي.
نعم.
الأسود العامري ليس له اسم في الجامع الكبير، لأن وهذا أمر بدهي، لأن الرجل تابعي.
نعم.
وهو يقول عن أبيه، ونبع مراجعتنا لترجمة الأسود وجدنا اسم أبيه عبد الله بن حاجب. المهم ما وجدت هذا الحديث ولا ذاك، لا في الجامع الكبير ولا في المصنف. نعم، وجدت في المصنف في كتاب الصلاة قسم من الحديث الذي ذكره الأهدل هذا اليماني.
نعم.
يعني الحديث أن الرسول عليه السلام صلى وانصرف، تمامه في نفسه
انتهى الحديث.
فوضعت احتمال يكون ذكر في كتاب الدعاء مثلا.
نعم.
بكامله ما في كتاب الدعاء.
نعم.
فعلى كل حال يعني إن عثرت على شيء من هذا.
نعم.
تفيدنا إياه إن شاء الله.
طب وحديث ابن السني كيف هو؟
وهذا من عجائب أهل الأهواء، أن هذا الأهل اليماني ذكره ويقول فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي.
نعم.
قال وفيه مقال.
نعم.
والظاهر من الميزان أنه حديث ضعيف، لكن حديث ضعيف يوم به في قضاء الأعمال. لما نرجع إلى ترجمة البالسي وهو معروف بالضعف الشديد، الذهبي يقول فيه اتهمه الإمام أحمد، ويقول عن النسائي قال ليس بثقة، ويذكر كعادته أحيانا قال ومن بلاياه حديث كذا وكذا. مع ذلك الأهدل يقول حديث ضعيف يوما من سبع أعمال، ويقول أن الماري هذا الهارف في ذاته لأنه في ذلك مصلحة، ويذكر في بعض كتبه منها رسالة الرد المقنع لما اطلعت عليها، أنه من شروط العمل بالحديث الضعيف أن لا يشتد ضعفه. فإذا وجدوا حديثا ضعيفا من صالحه سكتوا عن شدة الضعف واقتصروا على مجرد التضعيف. هكذا فعل اليماني وسكت على ذلك الرماري. هذا الحديث اللي عزاه لابن السني هذا حاله. بقي علينا نشوف الحديثين هذول، مع أنني في حدود ما ذكر الأسود هذا الذي يروي الحديث الأول عن أبيه هو يعني مجهول حسب ما تقتضيه الصناعة الحديثية، لأنهم ذكروا أنه لا يروي عنه سوى درهم. نعم. وكذلك أبوه واسمه عبد الله بن حابس ايضا يكون حافظ الذهبي لا يعرف. مع ذلك فالغماري في مقدمته على رسالة اليماني يقول ابوه صحابي، ولا ليس بصحيح.
وعليكم السلام ورحمة الله.
المهم هات ما عندك.
نعم. بالنسبة للسؤال الذي سألته أمس عن حقوق الطبع ورأي الشيخ عبد العزيز بن باز، كنت نسيت جزئية في فتوى الشيخ، وهو يجوز أن تأخذ حقا على الطبعة الأولى، وهذا بمقطع يعني يقابله عملك وتعبك ونصبك. يقول أما باقي الطبعات فتعبك أنت أخذت عليه أجر، فلا يجوز في باقي الطبعات، يقول الطبعة الأولى فقط.
هذا في اعتقادي قضية شكلية نحبة. هنا أولا هذه مسألة، وثانيا مسألة أخرى، هل للآخرين أن ينتفعوا بجهل الأول؟ وهذا ما سبق الكلام عليه. أما أن هذه قضية شكلية فهذا اتفاق بين المؤلف وبين الناشر، فكما يقال في حق الناشر هل له أن يأخذ عن طبعته الثانية يعني أجرا أو تعويضا أو لا يجوز، فما يقال فيه يقال في المؤلف الذي قام على الكتاب تأليفا وتحقيقا وإلى آخره.
نعم.
إنما أعني قضية شكلية لأن ممكن، وهذا يقع كثيرا كما تعلم، حينما يريد الناشر أن يمتلك حق الطبع فيدفع لصاحب الحق الذي هو المؤلف أو المعلق أو المحقق، يدفع له أكثر مما يدفع له لو لم يعطى له حق النشر، وهذا واضح طبعا الذي ترى. هل يقال بأنه لا يجوز له إذا سلم بجواز الأخذ الأول فهو لا يستطيع أن يتحكم فيقول له أن يأخذ من 100، 1، 2، 3، 5، 10، 20 إلى آخره؟ فما الفرق حينئذ بين أن يأخذ هذا الحق دفعة واحدة وبين أن يأخذها على دفعات؟ لا فرق في ذلك. ولذلك بقول أنه هذا التفريق قضية شكلية ليس له علاقة بالحكم الشرعي يجوز أو لا يجوز، لأن المؤمنين على شروطهم وعلى ما يتفقون عليه. هذا وجهة نظري بالنسبة لهذا القيد الذي استغرقه على السؤال السابق.
وهناك قيد آخر يقولون لو أني اشتريت كتاب، أي كتاب، حد من كتب مثلا الشيخ مثلا، فهذا شراء صحيح فيجوز لي أن أبيعه، وهذا بيع صحيح لأن الكتاب أصبح ملكي، فلو أنا بعته بطريقة ما فهذا ما في شيء.
لو أنا بقول ما في شيء، لكن هذا ليس فيه تعد لأن هذا اشتراه بطريق شرعي. لكن هو ما اشتراه على أنه حقوق الطبع، أمر واضح. يعني هو امتلك الانتفاع بهذا الكتاب لكن لم يمتلك الانتفاع بما بالنسخ التي يمكن ان تطبع عن هذا الكتاب،
يعني البيع واقع على النسخة التي اشتراها هو.
اينا.
طب كان في سؤال وهو ما حكم غناء المرأة لزوجها، يعني تغني لزوجها ونحو ذلك؟
ما هو المقصود بالغناء؟ إن كان المقصود من هنا هو التطريب بالصوت الجميل وبالألفاظ التي يجوز لكل مسلم أن ينطق بها، فلتغني ما شاءت بشرط أن لا تضيع شيئا من فرائضها. أما إذا كانت تغنى بألفاظ لا يجوز النطق بها أصلا في الشرع، فلا فرق حين ذلك بين أن تغني لزوجها أو لأخيها أو لأختها. لأن الأمر كما تعلم من قوله صلى الله عليه وسلم الشعر كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. فإذا تكلم الإنسان بكلام قبيح فهو مؤاخذ عليه، وإذا تغنى به ازدادت المؤاخذة. فإذا يجب أن نفرق بين غناء وغناء. فإن غنت المرأة أمام زوجها بكلام مباح يقال إنه مباح فلتغني ولتطربه بما شاءت من غنائها. أما إذا كان المقصود بالغناء هو هذه الأغنية الخليعة التي أصبحت مهنة لبعض الفاسقين أو الفاسقات فلا فرق حين ذاك بين غنائها لزوجها أو للغريب عنها.
نعم. طب ما خطورة أن تتغنى لزوجها بما شاءت؟ يعني ما الضرر الشرعي الذي سيقع؟ يعني زوجها مثلا يكون رد فعل مثلا هذا
سبق، هل يجوز لها أن تكلم بكلام لا يجوز النطق به؟
لا عموما لا
وخصوصا. لا فرق بين العموم والخصوص.
أيوة. يوسخ الكلام.
نعم.
مثلا في الكلام مثلا أي الكلام
يعني. لو غنت له مثلا مؤاخذة في 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 الحب والعشق ونحو ذلك.
نعم.
مما قد يطيب قلب الزوج أو كذا.
معليش الكلام السابق واضح بإذن الله، لكن الذي يرد هو سؤال أخونا أبو عبد الله.
نعم.
أنت الآن حاولت أن تأتي بمثال إن قلت منماني أن تتغنى له بالحب والعشق.
نعم.
فهذا الحقيقة هو جواب أخونا أبو عبد الله.
نعم.
العشق إذا أطلق المقصود به ما يحل من الحب أما يتبادر من خلاف ذلك إلى الذهن.
نعم. الثاني.
الثاني.
نعم.
فإذا
يعني
تتغنى بالحب.
نعم.
ولا وتبتعد عن العشق.
نعم.
لأنه يتبادر من كلمة العشق ما ليس بمشروع عادة.
نعم.
الحقيقة أنه أنا شخصيا يمكن أكون عاجز. أنا شخصيا يمكن أكون عاجز عن الإتيان بمثال تطلبه أنت، لكن نحن لم نطلب مدد من سيدنا أبو أحمد لعله يحفظ شيء من الأغاني في جاهليته السابقة فبيساعدنا استخدام مثال.
لعل شيخنا أبو عبد الله نتذكر أكثر مني.
ففيه مثلا يعني عادة يذكر في هذا الصدد الخصور والخمول والبطون والأرداف ونحو ذلك، مفهوم هذا الكلام؟ فدعنا مثلا من ذكر الخصر، لكن ذكر الخمر لا يجوز هذا إسلاميا لأن فيه الاعتراف بجواز ما يفعله هؤلاء السكارى من وراء العشق والحب المزعوم، حيث يجتمعون على الرقص وعلى المشروب المحرم ونحو ذلك. المهم إذا كنت عاجزا عن الإتيان بمثال للسبب الذي سبق ذكره وإن كنت قد قاربته، فالكلام واضح جدا من قول عليه السلام الشعر كلام فحسن وحسن وقبيح وقبيح. طيب غيره
أستاذي؟ عفوا، أحيانا أستاذي كذلك بكون في يعني في إحدى الأغاني مثلا بحلف بعيونها أو كذا من هذا.
كذلك جميل. نعم. جميل هذا.
أنت تذكرت.
لا بيحلف بحياته بيحلف كذا، هذا من جملة الأمثلة التي لا يجوز الكلام بها.
نعم.
ففي هذه
ليس عن هذا.
وعلى ضوء هذا الإيجاز من الكلام نستطيع أن ندخل في تفاصيل إذا استعبرت.
نعم. أنا قرأت أمس يا شيخنا من الأخ مقبل ابن هادي في كتاب له اسمه الصحيح المسند من دلائل النبوة، فهو في المقدمة يصف الشيخ محمد رشيد رضا بالضلال، يعني يقول هو يعني كان ينضم إلى الأندية الماسونية، فذكر اللي هم أضر على الإسلام، فذكر محمد جمال الدين الأفغاني الرافضي هكذا تسميته والشيخ محمد عبده، وقال محمد رشيد رضا وليس كسابقيه في الضلال،
يعني هما أضل.
نعم.
ولا هو أضل؟
لا هما أضل منه.
سامح الله. نحن بلا شك لا نؤيد الإمام إلى أي جماعة، خاصة إذا كانوا معروفين بالمروق عن الشريعة. لكن نحن نتصور أن المسألة قابلة للاجتهاد. فأنا أظن في السيد رشيد رضا وهو قد خدم الإسلام خدمة جلة، نظن به أن انضمامه إلى الماسونية إنما كان باجتهاد خاطئ منه، ولم يكن لمصلحة شخصية كما يفعل كثير من لا خلاق لهم. فنسبته للضلال لأنه صدر منه خطأ وضلال، هذا أظن توسع غير محمود في إطلاق الضلال على مثل هذا الرجل الذي في اعتقادي له المنة على كثير من أهل السنة في هذا الزمان. بسبب إشاعته لها ودعوته إليها في مجلته المعروفة بالمنار، حتى وصل أثرها إلى بلاد كثيرة من بلاد العاجم المسلمين. لذلك أرى أن هذا في غلو من الكلام، ما ينبغي أن يصدر من مثل أخينا هذا المقبل. وعلى كل حال تريد صديقا لا عيب فيه، هو العود يفوه بلا دخان.
بالنسبة أنا سمعت أمس من يذكر عنكم الفتوى التي تقول بجواز الأخذ من اللحية من غير حج أو عمرة، هل هذا صحيح؟
100 صحيح.
100 صحيح. طيب ما الحجة في ذلك؟
فعل الصحابة.
هل يعني ممكن تذكر لنا أمثلة إن تذكرت من فعل الصحابة؟
فعل ابن عمر لأنه ثبت عنه الأخذ مقيدا بالحج والعمرة وبغير قيد بالحج والعمرة، وكذلك ورد عن بعض الصحابة والتابعين كأبي هريرة ومجاهد وغيرهما. هذا اللي استحضره الآن.
لكن بعض من يقولون بغير هذا الرأي قال إن فعل الصحابة ليس بحجة، لا سيما إن خلف فيه، وذكر بسند صحيح إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن كانت لحيته تصل إلى سرته وتملأ ما بين العارضين، فيقول والظاهر من بقية الصحابة أنهم ما كانوا يعهدون الأخذ من اللحية، لأن هذا ضد قوله صلى الله عليه وسلم وفروا، فالأخذ وضد التوفير، فلنا ظاهر النص لا نتزايد عليه.
نعم. أولا هذا الأثر بالسند الصحيح ما رواه؟
أنا ما أدري، أنا ناقل.
طيب من ذكره؟
أنا ما أدري أيضا. لكن إن صح،
إن صح بكل مسألة فيها خلاف بين الصحابي.
نعم.
وهذا يعني صحابي من جملة الصحابي، فحينئذ تكون مسألة من موارد الاجتهاد والنزاع، لكن أنا ما أرى التوسع في الموضوع قبل التحقق من صحة هذا الأثر. أنت تثق بالذي ذكر هذا الأثر وصحة إسناده؟
يعني أثق بنقله، هو لا يجتهد من عنده إنما هو ناقل، يقول أنا قرأت كذا وكذا وكذا، فنقله أثق به.
لكن هو بارك الله فيك ليست القضية قضية نقل فقط. من الذي قال إسناده صحيح، أهو أم الذي نقل عنه؟
الذي نقل عنه.
هو المنقول عنه من هو؟ هو من أئمة الحديث؟ من المصححين المضعفين؟
ما أدري ما أدري.
إذن هو ينقل عن مجهول؟
لا، هو نقل عن كتاب أنا نسيته. أنا نسيت الكتاب الذي نقل عنه.
طيب من الناقل؟
أخ لنا في مصر أسميه ولا لا حاجة؟
لا، بقول إذا كان في ذلك غيبة فلا لا تسميه.
لا ليس غيبة.
إذا سميه.
أخ أبو عبد الرحمن إبراهيم ابن عبد الله، هذا من المشتغلين بالحديث.
إبراهيم ابن عبد الله له آثار؟
هذا الأخ
طبعا هو ما غيره.
كتاب عن ذلك؟
رسالة مثلا، كتاب.
نعم له كتاب المعاني والمباني بين الغزالي والألباني. يناقش قول الشيخ الغزالي في مقدمة فقه السيرة، أنا أخذ بروح الحديث ولا أخذ بنصه. فهو يناقش معنى الحديث ومبناه في ضوء هذه النقطة. وله كتاب إرواء الظمي.
ينتهي لماذا؟
نعم، ينتهي إلى ضرورة الوقوف على المعنى، على المبنى، يعني إن كان المبنى يساعد على المعنى أهلا، لكن لا أتجوز وأتوسع وأرفض الأحاديث الصحيحة بدعوى إن المعنى غير مطابق.
أيوه. وله أيضا،
وله كتاب إرواء الظمي بتخريج سنن الدارمي.
مطبوع هذه الأشياء ولا لا تزال في عالم مخطوط؟
لا، هو ما زالت في عالم المخطوط.
وأنت قرأت الذي نقلته عنه في كتاب له أم هو قال لك؟
لا، سمعت نعم.
أيضا نقلا عنه.
نعم.
فهي رواية منقطعة.
أو نازلة.
لا، أو الوسيط هذا تثق به؟
هو؟
لا، الوسيط الذي نقل لك عنه.
لا، أنا لا
أذكر. على كل حال نحن نتوقف الآن، لأنه أستبعد جدا صحة مثل هذا الخبر.
لكن يا شيخنا، لو ثبت وتعارض فعل الصحابة، أليس الرجوع إلى ظهر النص أولى؟
لا، في شيء أنا أذكره لك. لا. المسألة تختلف تماما عن بعض المسائل التي يخالف فيها بعض السلف ظاهر النص. لا. الشيخ ابن باز طبعا يدندن حول وجوب التمسك ب ظاهر النص هذا، ويقول في تعليقه على رسالة القندهلوي رأيتها ولا بد بأنه لا يعتد بمخالفة الصحابة. هذا الكلام في زعمي أنا خطير جدا. لو تشكك في صحة ذلك، في نسبة ذلك للصحابة، كان يعني مقولا أكثر. فكيف نحن نتصور هؤلاء الصحابة وعلى رأسهم ابن عمر أن نقول فيه إنه إما لعدم فهمه لعموم النص أو إطلاقه، وإما مع فهمه خالف سنة الرسول عليه السلام، مع أنه من بين الصحابة هو الصحابي الفريد الوحيد الذي عرفنا عنه غلوه وتشدده في اتباع أفعال الرسول عليه السلام، حتى ما كان منها جبلية ولم تكن من السنن التعبدية. فما ما يمكن أن يقال بأن مثل ابن عمر هذا الحريص على اتباع الرسول عليه السلام وقد صاحبه ما شاء الله من سنين يرى الرسول عليه السلام يطابق قوله فعله وفعله قوله ثم يأتي هو ويخالف القول والفعل معا. هذا أبعد ما يكون عن مثل هذا الصحابي. يمكن أن يفترض مثل هذه المخالفة بالنسبة لصحابي من الأعراب مثلا من البدو اللي جاء إلى رسول عليه السلام وآمن به وسمع منه بعض النصائح أو بعض المسائل ثم رجع إلى غنمه إلى إبله إلى باديته. أما ابن عمر الذي صاحب رسول عليه السلام وحرص ذلك الحرص الغريب الشديد في اتباعه عليه السلام حتى فيما يرى الآخرون أن هذا ليس من الاتباع في شيء وإنما حبه أودى به إلى الغلو في اتباع الرسول عليه السلام فيما ليس به سنة. هذا الرجل من الصعب جدا أن نتصور إنه يأتي إلى شيء يرى الرسول عليه السلام يفعله ويؤكد بذلك قوله وعفو لها ثم هو لا يعفو فيخالف ما رآه في الرسول وما سمعه من الرسول. وفي اعتقادي لا يشك كل ذي لب وعقل أن هذا الخطاب الذي يسمعه الصحابي بصورة عامة وابن عمر بصورة خاصة مباشرة من فم الرسول عليه السلام إلى أذنه سيكون هو أفهم له من أي رجل آخر يأتي في آخر الزمان أو في قديم الزمان ولكنه لم يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة.
لكن ابن عمر قيد شيخنا بالحج أو العمرة فقط.
لا لا قلت لك آنفا ثبت عنه هذا وذاك ثم هذه مسألة ممكن تصير بيننا وبينك مثلا أنت ترى الأخذ بفعل ابن عمر في الحج والعمرة للسبب الذي ذكرته لكن الشيخ بن باز وأمثاله لا يفرقون لأن هذا فعل ابن عمر. فالموضوع ليس الآن موضوع القيد ولا الإطلاق في الحج والعمرة أو مطلقا. الموضوع الآن أن سواء كان الأخذ في الحج والعمرة أو كان الأخذ في غيرهما أيضا فهو في وجهة نظر ابن باز وغيره من أهل العلم لا فرق في هذا وهذا كل ذلك يخالف النص في مفهومهم. لذلك نحن ما ندخل الآن في التفاصيل على أني أجبتك لأنه ثبت عنه الإطلاق. فالقيد هذا ليس قيدا وإنما هو جزء من أجزاء النص العام. فهذا وجهة نظري في الموضوع.
لكن شيخنا بالنسبة للفتوات بيستغلها بعض الناس لدرجة أن لحاهم تكون هكذا لا تكاد تظهر
مثل ما قال كان دهلوي كحبات الرز.
نعم هو كذلك فلا يبدو سيما المسلم بتوفير اللحية وأنها تكون سابغة ونحو ذلك.
اي نعم لكن نحن لا نزال نقول بالتوفير ونضع له حدا لا يتجاوزه المسلم وهو ما ثبت عن ابن عمر
اللي هو القبة.
اي نعم
يعني اذا كأن مجمل الفتوى انه بعد القبة لا يأخذ.
اي نعم
اذا رجعنا الى القيد.
القيد اي قيد
اللي هو قيد كان اذا حج او اعتمر.
لا 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 بارك الله فيك في عندنا قيدين الان.
نعم.
قيد زمني وقيد موضعي. قيد يتعلق باللحية وقيد يتعلق بالزمن. فنحن رحتنا الآن في اللحية ليس لذلك علاقة.
نعم هكذا اتضحت يعني. هكذا اتضحت
الحمد لله.
طب سؤال يا شيخنا بالنسبة لأدوات التجميل. أولا هل يجوز بيعها؟ ثانيا هل يجوز أن تستعمل الزوجة أدوات التجميل لزوجها؟
لو عكست في الترتيب كان أولى. لأنه البيع والشراء مبني على جواز الاستعمال، فإن جاز الاستعمال جاز البيع والشراء، فإن لم يجوز لم يجوز. وأنا أرى أنه بيع أدوات التجميل معروف اليوم لا يجوز، لأن ذلك من عادات الكافرات أو الفاسقات من المسلمات. بناء على هذا وعلى النصوص التي تعرفها من النهي عن التشبه بالكفار وما فيه أيضا بالإضافة إلى ذلك من تغيير خلق الله عز وجل، فلا أرى جواز الاستعمال، بالتالي لا أرى جواز البيع والشراء.
طيب إن كان هذا مما يعني يطلبه الزوج ويبعث على المودة والألفة بين الزوجين
ما شاء الله.
يعني هو قال لها أنا أحب أن تفعلي كذا وكذا،
لا يطلب منها ما يجيزه الشرع وما لا فلا.
نعم
له منها أن يطلب ما يجيزه الشرع،
فإن كانت مغلوبة على أمرها يعني إن لم تفعل يعني صار شقاق ونحو ذلك، هل لها مع علمها أنه محرم أن تفعله خشية أن تدمر حياتها؟
طبعا الجواب معروف لديك، لكن تريد أن تسجله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
طب آخر سؤال يا شيخ. آخر سؤال
على نفس السؤال هذا بخصوص أدوات التجميل، في أشياء أستاذ ما فيها ألوان، كان أستاذ بحثنا في هذا.
ما في مانع إذا كان ما تظهر الشكل الأوروبي، هذا ما في مانع.
نعم. آخر سؤال بالنسبة لعيادة الأطباء، كيف نخرج الزكاة عليها مع أنه يحول الحول
عيادة الأطباء
يعني دكتور عنده مستشفى أو عيادة؟